ترسيخ الأمن الإقليمي. هذا وأشاد بزشكيان بالدور المصري في تيسير الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي نجم عنه اتفاق جديد حول أطر التعاون. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة هجمات الاحتلال الإسرائيلي على منشآت حيوية ومباهن إعلامية في صنعاء، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين والإعلاميين. وأكدت أن اعتداءات الاحتلال في المنطقة إلى جانب جرائمه في فلسطين تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال وتأجيج الحروب. كما أشادت بصمود الشعب اليمني وتضامنه مع فلسطين، داعية الدول الإسلامية إلى وحدة الصف لمواجهة النزعة التوسعية للاحتلال. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم السادس بعد 700 عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجوعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي وصمت دولي. وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم عشرات الغارات على مناطق متفرقة من القطاع، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي غزة وشرقي دير البلح وسط قطاع غزة، وقصفت خيمة للنازحين بحي الدرج في مدينة غزة أدت إلى إصابة 4 مواطنين. تتواصل حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، والتي خلفت أكثر من 64,000 شهيد وأكثر من 163,000 جريح، فيما يعيش أكثر من 2 مليوني فلسطيني في نزوح قسري وسط مجاعة تهدد حياة الآلاف. وارتفعت أعداد الشهداء إلى أكثر من 12,000 فلسطيني وإصابة أكثر من 51,000 منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 18 آذار العام الجاري، فيما ارتفع عدد شهداء المجاعة إلى أكثر من 400 بينهم 141 طفلاً. تواصل آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة بوتيرة متسارعة وبشعة غير مسبوقة، إذ يمعن الاحتلال في سفك الدماء وتوسيع رقعة مجازره التي طالت الأطفال والنساء والنازحين على حد سواء، في مشهد تتداخل فيه وحشية القصف مع التدمير الممنهج للمنازل والمدارس والمرافق المدنية وكل معالم العمران. ومع تصاعد أعداد الشهداء والمصابين وتفاقم الكارثة الإنسانية تحت وطأة الحصار والمجاعة، تتكشف أمام العالم جرائم ممنهجة عنوانها القتل والتجويع والتشريد، وسط تحذيرات أممية ودولية من انزلاق غزة إلى هاوية كارثية غير مسبوقة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
سفك دماء الفلسطينيين في قطاع غزة واصله الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة تصاعدية وأكثر شراسة ووحشية، وحشية تحاكي مواصلته التدمير الممنهج ليس لمنازل الفلسطينيين ومدارسهم ومؤسساتهم ومرافقهم وأماكن نزوحهم فحسب، بل ولعماراتهم وأبراجهم وكل عمرانهم في القطاع. عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء أحصتهم مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية جراء مجازر الاحتلال وقصفه المتواصل لمناطق متفرقة من القطاع ومختلف أنحاء مدينة غزة، وليس آخرها مجزرة بقصف خيام النازحين في منطقة الشاليهات غربي المدينة وقصف منازل بمخيم النصيرات وسط القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى ما يقارب 65,000 شهيد و164,000 مصاب وجريح. وكشفت صحة غزة عن ارتفاع إجمالي شهداء مصائد الموت ومجازر لقمة العيش إلى نحو 2500 شهيد و18,000 جريح، كما كشفت عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الجوع إلى أكثر من 400 حالة، بينهم أكثر من 140 طفلاً. ومع استفحال الكارثة الإنسانية في ظل الحصار والمجاعة، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن غزة تنزلق إلى عمق الكارثة، معلنا أن الآلاف يجبرون على النزوح كل يوم وأغلبهم لا يستطيعون ويجب حمايتهم. المفوضية الأوروبية من جانبها أعلنت أنها ستقترح تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة والتجارة مع كيان الاحتلال وتعليق الدعم الثنائي له، فضلا عن فرض عقوبات على وزراء وصفتهم بالمتطرفين في الكيان، معلنة عن إنشاء مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل وأداة مخصصة لإعادة إعمار غزة. وبشأن التجويع الإسرائيلي لسكان القطاع، أكدت المفوضية أن ذلك يجب أن يتوقف وأن ما يحدث هز ضمير العالم.
استنكر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عدوان الاحتلال الذي استهدف قادة حركة حماس في قطر، واعتبر قاسم هذا العدوان جزءا من مشروع إسرائيل الكبرى الذي ينفذه الاحتلال منذ سنتين بدعم أمريكي، وأن ما يؤخره هو استمرار المقاومة، داعيا الدول العربية إلى دعم المقاومة باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على مواجهة الكيان. وبالشأن اللبناني، حذر قاسم من محاولات نزع سلاح حزب الله قبل مواجهة أي عدوان، لافتا إلى عدم رضوخ المقاومة للضغوط مهما كانت، وشدد على وجوب تحقيق الحكومة السيادة عبر إخراج الاحتلال، متهما الوساطة الأمريكية بالتواطؤ مع الاحتلال. استشهد أكثر من 30 مدنيا وأصيب ما يزيد عن 100 آخرين جراء عدوان إسرائيلي جديد استهدف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف. مصادر محلية أكدت تعرض مؤسسة طبية ومقر دائرة التوجيه المعنوي لوزارة الدفاع ومبنيين لصحيفتين للقصف، فضلا عن تضرر عدد من المنازل، مشيرة إلى استهداف الاحتلال المجمع الحكومي في مديرية الحزم بالجوف. في المقابل، أعلنت القوات المسلحة إطلاق دفاعاتها الجوية عددا من صواريخ أرض جو أثناء التصدي للعدوان، لافتة إلى إجبار بعض مقاتلات الاحتلال على المغادرة قبل تنفيذ عدوانها وإفشال الجزء الأكبر من الهجوم. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران والقاهرة تؤكدان على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة وإنهاء معاناة سكانها. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الأمين العام لحزب الله يحذر من نزع سلاح حزب الله ويؤكد عدم رضوخ المقاومة للضغوط. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونستكمل في حلقة هذا الأسبوع البحث الذي قدمناه الأسبوع المنصرم حول عدم قانونية إجراء الترويكا الأوروبية، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تفعيل آلية الزناد أو الإسناب باك لإعادة العقوبات الأممية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعوى عدم التزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك بسبب سقوط الأسباب والموضوعية والفلسفة الوجودية لهذه الآلية. عنوان الحلقة: آلية الزناد وأزمة مشروعية الاستخدام. تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الأفاضل، أشرنا في حلقة الأسبوع الماضي إلى فقدان الأساس المشروع لأي جهد لتفعيل آلية سناب باك والعودة إلى العقوبات الدولية وفقا للقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي، حسب ما كتبه الباحث السياسي والقانوني الإيراني حميد أبو طالبي على صفحته على إكس. وشرحنا أحد الأسس القانونية التي لا تجيز للأوروبيين استخدام هذه الآلية، وهو فقدان موضوع عملي إلى سناب باك، حيث وبالنظر إلى التصريحات الصريحة لرئيس الولايات المتحدة والتأكيدات المتكررة منه على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، فقد انتهى تماما موضوع التقييد والتفتيش والمراقبة النووية الذي هو الفلسفة الوجودية لسناب باك. الدليل والأساس القانوني الآخر الذي لا يجيز استخدام آلية الزناد هو مبدأ حماية وحصانة المنشآت النووية غير العسكرية وانتهاك التزامات الوكالة. مستمعين الكرام، تعد المنشآت النووية الإيرانية تحت الاتفاقية الشاملة للضمانات INFCIRC 153 والمادة الثالثة من نظام وكالة الطاقة الذرية، وتؤكد إجراءات الوكالة أي اتفاقيات الضمانات والمبادئ العرفية المستقرة، وهو رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1996 بشأن التهديد أو الاستخدام للأسلحة النووية على مبدأ حماية المنشآت المدنية. حتى لو لم تكن إسرائيل عضواً في الوكالة، فإنها ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام مبدأ التمييز ومنع الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية يعد انتهاكا لمبدأ حظر استخدام القوة ومبدأ سلامة أراضي الدول، أي قضية نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية لعام 1986. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفقرتين الثانية والثالثة من القرار 2231 تلزم جميع الأطراف بتسهيل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي والامتناع عن أي إجراء قد يعيق ذلك. الإعلان عن عمل عسكري يعتبر انتهاكا صريحا لهذه الالتزامات. من الأسس القانونية الأخرى التي تجعل من استخدام آلية الزناد ضد إيران أمرا غير قانوني وغير مقبول من وجهة نظر القانون الدولي هو انتهاء وفسخ الاتفاق النووي وضرورة تطبيق اتفاقية حقوق المعاهدات. وفقا للمادة 61 من اتفاقية فيينا لعام 1969، إذا أصبح تنفيذ معاهدة مستحيلا بسبب التدمير الدائم للموضوع الأساسي لها، فإن تلك المعاهدة تعتبر ملغاة، كما هو الحال مع جفاف بحيرة آرال وإلغاء المعاهدات المرتبطة بها.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أيها الأفاضل، في الوضع الحالي نظراً للهجوم العسكري الأمريكي والتدمير الكامل للمرافق النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، فإن القضية الأساسية للاتفاق النووي والالتزامات المتعلقة بالبرنامج النووي قد اختفت، وأصبح تطبيقه فعلياً مستحيلاً ويخضع لمبدأ استحالة التنفيذ. أعزائنا الكرام، بالإضافة إلى ذلك، بموجب المادة 62 من نفس الاتفاقية، فإن تدمير البرنامج النووي الإيراني يعتبر تغييرا جذريا في الظروف، مما يقضي على الشرط الأساسي لموافقة الأطراف على إبرام الاتفاق النووي، بالمعنى أنه ليس فقط استحالة الأداء والتنفيذ impossibility of performance قد حدثت، بل أيضا تغير جوهري في الظروف قد وقع، لأن كل فلسفة الاتفاق النووي أو خطة العمل المشتركة كانت تركز على مراقبة برنامج نووي نشط، وإذا كان هذا البرنامج قد انتهى فإن الشرط الأساسي للرضا المتبادل قد تغير. لذا يمكن لإيران أن تجادل أو تستدل بأن استمرار تنفيذ الالتزامات المتبادلة وآلية الرفع الآلي سناب باك بسبب تغيير الظروف الأساسية وتدهور الموضوع بشكل قاطع يفتقر إلى الأساس القانوني. علاوة على ذلك، فإن سناب باك هو أيضا مجرد آلية رد فعل تجاه انتهاكات الالتزامات المتحققة، ومع تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل وعدم إمكانية انتهاك جديد، فإن أساسه القانوني والعملي يصبح غير قائم. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرب انتهاء موعد القرار يجعل فعالية هذه الآلية غير قائمة أيضا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية المباركة. نرجو أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا في هذه الحلقة. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم كتاب مشاهد القيامة لمؤلفه الشهيد السيد قطب. والسيد قطب يعد من علماء مصر المشهورين، ولد في صعيدها عام 1906 للميلاد، ودرس في الجامع الأزهر، وقد عرف بمواقفه الداعية إلى الرجوع إلى الله والعمل طبق الشريعة الإسلامية، وقد ألف في هذا السبيل عددا كبيرا من المؤلفات، حيث امتازت مؤلفاته بالعمق والسلاسة والجزالة. وقد حكم عليه بالإعدام من قبل جمال عبد الناصر الذي كان يحكم مصر آنذاك، وذلك بسبب مواقفه الإسلامية الصلبة ضد النظام المصري. وترك عددا كبيرا من المؤلفات، اخترنا لكم من بينها هذا الكتاب الذي طبعته دار الشروق في طبعته 16، وقد تضمن كتاب مشاهد القيامة بحثا حول الآيات القرآنية التي تحدثت عن القيامة والبرزخ وأهوال القبر، فتعرض لجميع الصور التي تحدثت عن هذا الموضوع، فأجاد في شرحه للصور التي عرضها القرآن الكريم والتي وصف فيها تلك المشاهد والمواقف والتي لابد للإنسان من أن يراها. وبغية التعرف على المزيد عن هذا الكتاب أعزائنا المستمعين، تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
الشهيد السيد قطب تميز بمؤلفاته الشهيرة والمعروفة والتي تعرض فيها للعديد من القضايا الإسلامية، ويبدو أن هذه المؤلفات لم تتوقف فقط عند أحوال الدنيا بل أيضا تناول فيها أحوال الآخرة، ومن ذلك كتاب مشاهد القيامة. كيف تقومون هذا الكتاب كمقدمة للحديث؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كتاب مشاهد القيامة في القرآن هو من الكتب التي حاول المؤلف أن يصور فيها مشاهد القيامة في القرآن الكريم. يعني تعرف أن آيات عديدة في عدة سور، يعني سور ربما بلغت أكثر من 30 أو 40 سورة تتحدث في آياتها عن مشاهد من يوم القيامة، ربما بعضها تتحدث عن ما في القبر، ما بعد القبر، ما في يوم القيامة، هنا وهناك، يعني متفرقة. يأتي هذا الكتاب ليتحدث عن تلك المشاهد، يفسرها، يعني يصورها بتصوير أدبي جدا جميل. فالكتاب أنا أتصور كتاب جدا موفق في طرحه وفي عرضه للأسلوب القرآني في تصوير تلك المشاهد بلغة أدبية مبسطة.
نعم، هل توقف الكتاب عند مشاهد القيامة وأيضا تعرض لمشاهد البرزخ؟
كل ما يتعلق بمرحلة ما بعد الموت.
نعم،
كل ما يتعلق بمرحلة ما بعد الموت حاول أن يتعرض إليه في جميع السور. يعني الآن بعد ذلك لو أردنا أن نقرأ الفهرس للاحظنا أنه سيأتي إلى جميع السور التي تحدثت عن هذه الأهوال، فيأتي بها سورة سورة. في أي سورة تحدثت عن مرحلة ما بعد الموت سيأتي هناك الحديث عن هذه المرحلة، كيف يصورها القرآن، ماذا يريد بها، ما هي المعطيات التي من الممكن أن تؤخذ منها، ثم بعد ذلك يعطي ذلك التصوير الأدبي اللطيف أو الرائع. يعني حقيقة القلم كان قلم سيال ورائع جدا، يعني فيه نفحة أدبية جميلة وفيه سلاسة، فكان هذا امتياز كبير للكتاب وللمؤلف في عرض تلك الصور. طبعا ربما الآيات القرآنية من ناحية سلاستها ومن ناحية بلاغتها ربما لا تحتاج شيء الكثير، ولكن يعني أنت تعرف أن الآية القرآني تكون مختصر جدا ومركز جدا على صورة معينة تحتاج إلى توضيح أكثر، فلذلك يأتي الكتاب ليقوم بهذا الدور فيوضح الصورة الأكمل وحيثيات الصورة وجوانب الصورة التي ربما قد تؤخذ من روايات أو من أحاديث هنا وهناك.
نعم، الذي يتوقف عند العنوان مشاهد القيامة ربما يتصور أن المؤلف يتحدث فقط حول تلك المشاهد التي لابد وأن تحدث يوم القيامة، ولكن كما تفضلتم الآن أيضا هو تناول أحداث البرزخ، ربما على أساس الحديث الشريف الذي يقول إذا مات الإنسان قامت قيامته، اعتبر أيضا يعني أحداث البرزخ من مشاهد القيامة.
يعني كل مرحلة ما بعد الموت هي تعتبر مشهد من مشاهد يوم القيامة. نعم، هناك يوم اسمه يوم القيامة، ولكن كما تفضلت يعني في الحديث وفي حديث أخرى جدا كثيرة تتحدث، نعم، على أنه بمجرد ما أن يموت الإنسان ويضع في قبره، فالقبر إما أن يكون حفرة من حفر النيران وإما أن يكون روضة من رياض الجنة، وهذا يعني يكشف على أنه بدأت القيامة الحقيقية.
شكرا لكم سماحة السيد. المزيد حول هذا الكتاب أعزائنا المستمعين بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعود مرة أخرى إلى كتاب مشاهد القيامة للشهيد السيد قطب، ونبدأ هذه الفقرة من الفهرست لو سمحت.
نعم طبعا، في الفهرست هو بدأها بإهداء طبعا لأبيه الراحل، لأنه ربما فارق أباه في سن مبكرة جدا، يعني كان يتيما عاش يتيما. ثم بدأ ببحث جميل جدا طبعا في أكثر من 20 صفحة حول العالم الآخر في الضمير البشري. العالم الآخر في الضمير البشري طبعا تحدث فيه عن مشاهد القيامة من خلال المنقوشات التي جاءت عبر مثلا المصريين القدماء في الإهرامات وفي غيرها، من خلال ما ورد في الإصحاح في مثلا كتب الإنجيل في التوراة في غيرها، فيما ورد في يعني الكتب الإنسانية العامة، ماذا كيف تحدثت عن هذا الواقع في مقابل كيف تحدث القرآن. يعني حاول أن يعرض في حوالي 20 أو أكثر من 20 صفحة هذا البحث أو 30 صفحة، ثم جاء في البحث الآخر العالم الآخر في القرآن، ثم مشاهد القيامة، ثم بدأ بذكر السور. فمثلا ذكر أول ما بدأ بسورة القلم أو سورة نون، سورة المزمل، سورة المدثر، المسد، التكوير، ثم يأتي بعد ذلك تقريبا إلى جميع السور بلا استثناء، لكنه ترتيب السور يخضع لترتيب الآيات التي تحدثت عن مشاهد يوم القيامة. يعني مثل سورة البقرة ربما وقعت في الثلث الأخير من الكتاب، وسورة آل عمران أيضا تأتي بعدها، لأنها ربما الآيات التي تحدثت عن مشاهد يوم القيامة في سورة البقرة هي مثلا تتحدث عن جو خاص معين يأتي بعد هاي المراحل التي تحدثت عنها بقية السور. ولذلك كان المقياس في ترتيب السور هو هذا الأمر. ثم بعد ذلك بعد أن أكمل جميع السور، يعني ختمها في سورة المائدة وثم سورة التوبة آخرها، التصوير الفني في القرآن ثم مراجع هذا الكتاب.
نعم، من الواضح أن أكثر السور حديثا حول مشاهد القيامة هي السور المدنية كما هو واضح من خلال هذا البحث.
نعم طبعا، بطبيعة الحال طبعا هي السور المدنية كانت حديثة عن بناء دولة وعن الآخرة وما يرتبط بها، يعني هذه الجوانب غير الجوانب الأولى التي كانت تدعو دعوات خاصة في مكة المكرمة، وهذه طبعا من جملة الفوارق الموجودة بين السور المدنية والسور المكية.
نعم، طيب إذن سمحت السيد، ربما سورة القيامة هي الأكثر حديثا حول هذا الموضوع أو سور أخرى من خلال هذا الكتاب؟
نعم، هي مجموعة سور، ربما سورة القيامة لها يعني جو جدا خاص في ذلك، ولكن حينما تلاحظ ترتيب السور جعلت سورة القيامة في عداد السور الأخرى الأخيرة. لماذا؟ لأنه طبعا شوف، لاحظ معي، يعني هي متى تحدثت السور؟ يعني حينما تأتي إلى سورة القيامة تحدثت عن الجو الخاص في شروع يوم القيامة وفي بدايات يوم القيامة أو في أهوال يوم القيامة، فلذلك جعلت متأخرة تقريبا رتبة عن السور الأولية التي تحدثت عن البدايات الأولية لما بعد الموت، ولذلك أيضا كان لها جانب وكان للآخر جانب آخر، فجعلت ضمن السور القسم الثاني لنسميها.
نعم، لابد وأن السيد قطب قد اطلع بعمق على أفكار المصريين القدماء وعقائدهم حول يوم القيامة، ومن المعروف طبعا أنهم كانوا يعتقدون بأن هناك خلودا بعد الموت، وقد أعدوا له عدته كما نرى في الأثار والتاريخ المصري القديم. هل عقد السيد قطب مقارنة بين هذه الأفكار وبين ما جاء في القرآن الكريم؟
كل الكتاب كان عبارة عن، يعني هو حينما بدأ كتابه بهذا البحث العالم الآخر في التراث الإنساني أراد أن يتحدث عن ذلك، يعني أراد أن يتحدث عنه كيف يصور المصريون أو غير المصريون، طبعا حتى الإغريق حتى غيرهم يتحدث. يعني إذا سمحت لي مثلا أقرأ بعض ما كتب في هذا المجال، يقول ثم يثبت، يعني ينقل عن مصدر نص قصة مصرية قديمة تصف رحلة إلى هذا العالم الآخر قام بها فتى اسمه سينوزوريزيس مع أبي سانتي ليطلعه على طريقة الحساب وطريقة الجزاء وطريقة العقاب في العالم الآخر، وهي أول رحلة إلى العالم الآخر في تاريخ الآداب والأديان. ونحن ننقل هذه القصة لما فيها من دلالة على أن الخير والشر والحساب والجزاء لا علاقة لها بالغنى والفقر وسائر مظاهر الحياة. فيقول مثل، يبدأ تطلع سانتي ذات يوم من أعلى داره فرأى جنازة رجل غني تسير على منفيس إلى الجبل في موكب حافل بالنادبات والمشيعين ومظاهر التكريم، ثم رأى في الوقت نفسه جنازة رجل فقير مدرج في حصير ولا موكب معه ولا مشيعين، فالتفت إلى ولدي وقال إنه يرجو أن يكون له في الدار الآخرة مصير كمصير ذلك الغنى لا كمصير هذا الفقير. فيأتي ابنه ليحدثه ما السبب بذلك، ثم يبدأ بتصوير والاعتقادات على ماذا يعتقدون، بحيث أنه أن الاعتقاد السائد في ذاك الوقت أن الغنى ربما يكون حتى شفيعا لي، يعني المال يكون شفيعا لصاحبي حتى بمرحلة ما بعد الموت، يحاول أن يثبتون أنه ربما يكون العكس هو الصحيح وأنه سيان أولئك في مرحلة ما بعد الموت. هذا تصوير من تلك الصور الموجودة. ثم يعرض أيضا سيد قطب لبقية الديانات، يعني حتى الهندية والإغريقية وما إلى ذلك، يحاول أن يجمعها جميعا فيما تتحدث به ما بعد الموت. في كل ذلك هذا عرض واضح لقضية التصوير الإنساني لنسميه لمرحلة ما بعد الموت أو لمراحل القيامة. ثم يأتي ليعرض التصوير القرآني في مجمل أو في أغلب صفحات الكتاب الأخرى، فهي عقد للمقارنة أيضا.
نعم، من الواضح أن الإنسان مولع بالتعرف على مصيره بعد الموت، وهنا هو ما صوره الشهيد السيد قطب. ولكن طبعا من المعلوم أن المؤلف كان يهدف إلى نتيجة أخلاقية تساعد الإنسان على عبور هذا المأزق الذي سوف يواجهه بعد الموت، فما هي النقاط الأخلاقية في هذا الكتاب في نظركم؟
طبعا تصوير أو إثبات أنه هناك حقيقة ما بعد الموت ربما تعد، يعني نحن المسلمون لدينا من المسلمات القطعية، والقرآن الكريم هو الذي يصرح في غالبيتها. يحاول المؤلف في هذا الكتاب أن يصور للإنسان قيمة العمل الذي يعمله في الدنيا، قيمة الزرع الذي يزرعه في هذه الدنيا، كيف عليه أن يسير في الدنيا. يعني ربما كما قلت يتبادر إلى ذهن الكثير كثير من التساؤلات، ماذا سيحدث ما بعد الموت؟ المؤلف من خلال هذا التصوير يقول ليس ذلك هو المهم، إنما المهم هو ماذا يحدث ما قبل الموت، لأن هذا الذي يحدث قبل الموت هو الذي سيكشف عما سيقع ما بعد الموت.
شكرا لكم سماحة السيد. أعزائي المستمعين، كنا في حوار حول كتاب مشاهد القيامة للشهيد السيد قطب، وذلك مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بشارات قبل الشروق. عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن قوله عز وجل: وتقلبك في الساجدين. قال: يرى تقلبه في أصلاب النبيين من نبي إلى نبي، حتى أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن آدم عليه السلام. وعن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله خلقني وعلي وفاطمة والحسن والحسين من قبل أن يخلق الدنيا 7000 عام. قلت: فأين كنتم يا رسول الله؟ قال: قدام العرش نسبح الله ونحمده ونقدسه ونمجده. قلت: على أي مثال؟ قال صلى الله عليه وآله: أشباح نور، حتى إذا أراد الله عز وجل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نور، ثم قذفنا في صلب آدم، ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ولا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح الكفر، يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون. فلما صيرنا إلى صلب عبد المطلب أخرج ذلك النور فشقه نصفين، فجعل نصفه في عبد الله ونصفه في أبي طالب، ثم أخرج النصف الذي لي إلى آمنة، والنصف إلى فاطمة بنت أسد، فأخرجتني آمنة، وأخرجت فاطمة عليا. ثم أعاد عز وجل العمود إلي فخرجت مني فاطمة، ثم أعاد عز وجل العمود إلى علي فخرج منه الحسن والحسين، يعني من النصفين جميعا. فما كان من نور علي فصار في ولد الحسن، وما كان من نور صار في ولد الحسين، فهو ينتقل في الأئمة من ولده إلى يوم القيامة. وفي قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال ابن عباس: كان اليهود يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وآله قبل بعثته، فلما بعثه الله من العرب ولم يكن من بني إسرائيل كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولونه فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معور: يا معشر اليهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الشرك، وتصفونه وتذكرون أنه مبعوث. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية الشريفة: وعن الحسن بن علي عليهما السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله أعلمهم عن أشياء، فأجابه صلوات الله عليه وآله فأسلم، وأخرج رقا أبيض فيه جميع ما قال النبي صلى الله عليه وآله، وقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا، ما استنسختها إلا من الألواح التي كتب الله عز وجل لموسى بن عمران عليه السلام، ولقد قرأت في التوراة فضلك حتى شككت فيه يا محمد، ولقد كنت أمحو اسمك منذ 40 سنة من التوراة، وكلما محوته وجدته مثبتا فيها، ولقد قرأت في التوراة أن هذه المسائل لا يخرجها غيرك، وأن في الساعة التي ترد عليك فيها هذه المسائل يكون جبرائيل عن يمينك وميكائيل عن يسارك ووصيك بين يديك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقت، هذا جبرائيل عن يميني وميكائيل عن يساري ووصي علي بن أبي طالب بين يدي. فآمن اليهودي وحسن إسلامه. وروي أن تبع بن حسان سار إلى يثرب وقتل من اليهود 350 رجلا صبرا، وأراد خرابها، فقام إليه رجل من اليهود له 250 سنة، وقال: أيها الملك، مثلك لا يقبل قول الزور ولا يقتل على الغضب، وإنك لا تستطيع أن تخرب هذه القرية. قال: ولم؟ قال: لأنه يخرج منها من ولد إسماعيل نبي يظهر من هذه البنية، يعني البيت الحرام. فكف تبع ومضى يريد مكة ومعه اليهود، وكسى البيت وأطعم الناس، وهو القائل: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم. وجاء في كتاب مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب أن داود عليه السلام قد قال: اللهم ابعث مقيم السنة بعد الفترة، وأن عيسى عليه السلام قال: إن البر ذاهب والبار قليطا جاء من بعده، وهو يخفف الآثار ويفسر لكم كل شيء ويشهد لي كما شهدت له، أنا جئتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل. وبار قليط هو أفعل التفضيل من كلمة الحمد عن اليونانية، أي بمعنى أحمد. وقد جاء قوله تعالى في إخبار السيد المسيح عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وذكر الماوردي أن عبد المطلب رأى في منامه كأنه خرج من ظهره سلسلة بيضاء لها أربعة أطراف، طرف قد أخذ المغرب، وطرف أخذ المشرق، وطرف لحق بأعنان السماء، وطرف لحق بثرى الأرض. بينما هو يتعجب إذ التفت الأنوار فصارت شجرة خضراء مجتمعة الأغصان متدلية الأثمار كثيرة الأوراق، قد أخذ أغصانها أقطار الأرض في الطول والعرض، ولها نور قد أخذ الخافقين، وكأني قد جلست تحت الشجرة وبإزاي شخصان بهيان، وهما نوح وإبراهيم عليهما السلام قد استظلا به، فقص ذلك على كاهن فسره بولادة النبي صلى الله عليه وآله. كنتم وبشارات قبل الشروق.
صلي يا ربنا، صلي يا ربنا على محمد وآل أحمد. هدوء براحتك. صلي يا افرح حبيبي. صلي يا ربنا على محمد وآل أحمد. هاي بركة أهل البيت. صلي يا ربنا، صلي يا ربنا على محمد وآل أحمد. صلي صلي يا ربنا فجر على محمد وآل أحمد. صلي صلي ما شاء الله. صلي يا ربنا، صلي يا ربنا على محمد وآل أحمد. صلي صلي يا ربنا صلي يا يا ربنا صلي يا صلي يا ربنا صلي يا ربنا على محمد وآل صلي صلي يا
هلا هلا يا عمي
سر آمالنا سر آمالنا غيرهم ما لنا بين البرايا هم خير مقصد صلي صلي يا
هلا هلا
على محمد وآلم شأنهم قد علا عند رب العلا شأنهم قد علا عند رب العلا والله يشهد والكل يشهد صلي صلي يا أد وآل أحنا صلي أحنا صلي يا ربنا صلي يا أد هم ربيع الدنا هم بدور المنى هم ربيع الدنا هم بدور المنى بين بهية وبين فرقة صلي صلي يا
هلا هلا اي ما شاء الله
على محمد وآله
هاتف خلوا له
يا ربنا صلي يا كل ما عندنا منهم يجتنى كل ما عندنا منهم يجتنى هم كنز فضل وليس ينفد صلي صلي يا
ما شاء الله
على محمد وآله صلي صلي يا ربنا صلي يا على محمد وآله صلي صلي يا ربنا حق رسولنا نزه عدلنا حق رسولنا نزه عدلنا عن كل باغ وكل مرتد صلي صلي يا ربنا صلي صلي يا ربنا صلي يا أنت هكذا مجدنا فيهم يبتنا هكذا مجدنا فيهم يبتنا وكل حق بهم يؤيد صلي صلي يا
مأجور
صلي صلي يا ربنا صلي يا أك منذ تكويننا حبهم ديننا منذ تكويننا حبهم ديننا والخير فيه بل فيه نسعد والخير فيه بل فيه نسعد صلي صلي يا
ها 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 صوتك صوتك
صلي صلي يا ربنا على محمد
اي والله
صلي صلي يا ربنا صلي يا
على نعمائك أشكرك. خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني،
خلقتني
ربيتني
من العدم
أوجدتني، بالعقل قد فضلتني وبالهدى أكرمتني،
خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني،
بالعقل قد فضلتني وبالهدى أكرمتني، أكرمتني أكرمتني.
أعبدك ربي أعبد، أسعى إليك أقصد
أقصد.
أعبدك ربي
أعبد،
أسعى إليك أقصد.
أعبدك بحبي لديك،
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران والقاهرة تؤكدان على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة وإنهاء معاناة سكانها. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الأمين العام لحزب الله يحذر من نزع سلاح حزب الله ويؤكد عدم رضوخ المقاومة للضغوط. من العناوين إلى التفاصيل، بحث الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان هاتفيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يحدث في قطاع غزة، وأكد الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع وإنهاء المعاناة الإنسانية لسكانه، رافضين أي محاولات لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة. كما تناول الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات لما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي.